تصيبني حالات من الاكتئاب والحزن، لا أعرف سببها، مع أنني أفعل كل ما أريد ولا ينقصني شيء. أسافر، أتسوق، أذهب للمولات والمطاعم، ولدي الكثير من الصديقات. ذات مرة نصحتني أمي أن أصلي ركعتين إذا مررت بحالة الحزن المفاجئ، وبالفعل في إحدى المرات صليت ركعتين، ثم جلست على السجادة ودعوت الله ودمعت عيناي. كانت لحظة جميلة جدا، وكأن لها مفعولا سحريا. شعرت براحة تامة بعدها.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء. لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة.
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح، واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق
الورود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم أخواتي الكريمات، فتياتنا الحبيبات، أشتاق إليكم دائما، وأشتاق إلى اللحظات الروحانية التي أتحدث عن ما يسعدني. صراحة دائما يسعدني الحديث لله وفي الله ولله. في هذا الحديث سعادة الدارين، ففي أي مجلس لا يذكر الله فيه سيكون مجلس ندامة على صاحبه يوم القيامة. نسأل الله دائما أن يعيننا على ذكره في أي موقف نكون فيه، ويعيننا على شكره كذلك وعلى حسن عبادته. همسة اليوم تتحدث عن دمعة على سجادة. ما أجمل لحظات نعيشها وإحنا في قمة التجرد إلى الله، والدموع تنهمر لله في لحظة قد يكون فيها شكوى لله، أو ابتلاء عشته، أو رغبة وهدف أبيه بشكل كبير. ياما الآن وانتوا قاعد تطالعوني وتسمعون تذكرون مواقف بحياتكم صارت لكم، تقولون الله يليت أعيش الروحانية اللي عشتها في هذا الموقف اللي مر علي. لأن يا أخواتي الحبيبات، العاجز الحقيقي في هذه الدنيا مو اللي عجز عن أنه يحصل على مال أو على طعام أو على منصب، إنما العاجز الذي عجز عن الدعاء. تخيلوا إنسان وهو في روحانية معينة وهو على سجاد يعجز عن الدعاء، هني بالفعل هذه المصيبة الحقيقية. لما الله سبحانه وتعالى ما يفتح عليك حتى بالدعاء. نعم، كثير من الدورات التدريبية أحضرها للفتيات أسألهم كم واحدة فيكم ترفع إيدها باليوم تطلب الله سبحانه وتعالى؟ قليل اللي كانوا يجاوبوني بإني أنا يوميا أرفع إيدي وأدعو، يوميا أدعو الله، عندي وقت أدعو الله سبحانه وتعالى. للأسف من فينا أصلا يستغني عن الله أو يستطيع أن يستغني عن جوده وكرمه ورحمته؟ لا أحد، لا أحد سبحانه. لذلك نحن بحاجة إلى أن ندرب أنفسنا، وفرصة رمضان في هذا التدريب إن نحن يوميا قاعد نصلي التراويح، يوميا قاعد أعيش أجواء روحانية معينة، فلا أتركها بعد رمضان. يوميا أسأل نفسي هل سألت الله، وأربط مواطن الإجابة الطبيعية في الكون بالدعاء لكي أتذكر الدعاء. مثلا عند نزول المطر، المطر يونس الناس والأهالي، أنا أتذكر الدعاء. كذلك بين الأذان والإقامة أتذكر أن أدعو، وأنا ساجد فالمؤمن يكون أقرب شيء إلى ربه، أقرب موضع وهو ساجد. بعد فعل الطاعات، لما أتصدق أو أخلص من قراءة سورة أو الله يوفقني بفعل معين في طاعة أو عبادة، لا أنسى أن أربط كل فعل خير أن وراه دعاء، لأن الدعاء مستجاب دائما بعد فعل الطاعات. إذن المحروم الحقيقي من حرم لذة المناجاة وبركة الدعاء. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء أعطيت الإجابة. يا سلام. حتى أحيانا الوحدة تفرح بصيغة الدعاء لما ربي يفتح عليها وتدعي كذي وراء بعض، يا سلام، تجد برد الدعاء على قلبها حتى ما تفكر بإجابة. بل الرسول يبشرنا بالإجابة فيقول: إذا دعيت الله فإنك في أربع حالات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إما تعجل لك الإجابة في الدنيا، أو تؤخر لك في الآخرة، وفي الآخرة خير ودائم وأبقى، أو يرفع الله لك بهذه الدعوة حسنة ما بين السماء والأرض، أو يحط عنك بهذه الدعوة سيئة. إذن طالما أنت في الدعاء فأنت في خير تتقلبين في الخير. فقالوا الصحابة: إذن يا رسول الله نكثر إحنا من الدعاء، إذا كذي السالفة بنكثر 24 ساعة بندعي. قال: نعم، الله أكثر، مهما تكثر من الدعاء فالله خيره أكثر مما تطلبه، سبحانه كنوزه لا تنفد ونعمه لا تقف ولا يقفها أحد. فاسألوا الله من فضله ومن عافيته ومن بركاته. ولما تعرف تدعي تشتري كتيبات الحين حتى الدعاء مكتوب، مثل ما تحفظين يعني دندنة الأغنيات، أو تحفظين بعض الأمثال، أو اللي يحب الشعر يحفظ الشعر. خلونا نحفظ أدعية في لحظات جزع أو ضعف أو خوف أو حاجة، إلا لساني سلس بالدعاء يثبت القلوب ويشرح الصدور. نتخيل إحنا في مواطن فيها خوف أو حروب أو أزمة أو مشكلة، وإحنا كلنا معرضين لذلك، وفوق هذا كله ما أعرف أدعو، صراحة هذا الخسران المبين. ناخذ هذا الفاصل ونواصل بإذن الله.
كالندى فوق الورود واستعيني بالصلاة.
أخواتي وحبيباتي، اليوم همسة مناجاة ولذة عابدة تدمع عيونها وهي على سجادتها أو في موضع صلاتها أو في لحظة فيها نفحات من الله، وأحيانا وهي تسوق السيارة تستمع إلى شيخ عبد الباسط عبد الصمد، تمر عليها الآيات تحرك الوجدان. الناس زحمة وحالتهم حالة ومتأزمين نفسيين، ولكن أنت استغلي هذه الزحمة بالتدبر. يا سلام، والله ما وجدت ألذ من التدبر بالقرآن الكريم في هذه الدنيا. ما تسمعين بقلبك إلا وتطلعين غنية، وكأن الآيات فصلت الآن لك في مواقف معينة تطرأ على بالك. هكذا قلوب المتدبرين. دائما أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تبين تهيئين نفسك للأجواء الروحانية، وبأن تكونين إنسانة ربانية روحانية قريبة إلى الله، تدعين الله سبحانه وتعالى، في خطوات لازم تسلكينها. اعرض القرآن على قلبك يوميا. اللي تهجر القرآن شلون تبي تصير إنسانة روحانية؟ كيف تريد أن تتذكر الله على طول وتكون قوية ومطمئنة؟ البعد عن القرآن يولد قسوة في القلب. اقرأ القرآن كل يوم، خليه واجب عليك، لو ثلاث آيات بتدبر. وأفضل الأعمال اللي تتميز بالديمومة، حطي لك وقت ثابت بعد صلاة الفجر، الصبح، في العمل، قبل النوم، كيفك. المهم لا يمر علي يوم إلا وأنا قد تدبرت آيات الله سبحانه وتعالى المقروءة في كتابه الكريم، فتتولد لدي صفة جديدة وهي تدبر آيات الله المشاهدة في الكون. هذا له علاقة بهذا. خلونا نستمع إلى الدكتورة رسول بورسلي وما أثر المناجاة ولذة الروحانية على تأثير شخصية الإنسان، ثم نعود بإذن الله بعد هذا اللقاء.
كالندى فوق الورود.
المتصل بالله إنسان روحاني، والمنقطع عن الله إنسان دنيوي. والاتزان مطلوب في جميع نواحي الحياة. إلا أننا سنذكر اليوم مجموعة من الدراسات المتعلقة بتأثير الماديات على صحة الإنسان النفسية. نذكر أولاً دراسة حديثة تمت في جامعة ميزوري على عدد كبير من الناس من 5 ديانات مختلفة، من مسلمين ويهود ومسيحيين بروستانت وكاثوليك وبوذيين، ووحدت المقاييس الأخرى لتأتي النتيجة أن الأكثر تديناً أفضل في علاقاته الاجتماعية وأفضل في درجة الرضا وقبوله لنفسه. وعلى صعيد آخر من واقع دراسة قام بها قسم علم النفس في جامعة ميكيل، نشرت نتائج تقول أن الأشخاص الحريصين على اقتناء الكثير من الماديات يعانون من الاكتئاب والقلق أكثر من أقرانهم الذين لا يحرصون على ذلك. فالذين يرون أن النجاح هو النجاح والتفوق المادي فقط يعانون من القلق والاكتئاب، وذلك يعزى للأسباب التالية: نزعة الإنسان للاجتماعية تجعله لا يقبل بالتفوق المادي فقط، إنما يحرص على العلاقات الاجتماعية بكافة صورها. أو أن تكون العملية عكسية، فإن الأشخاص الذين يعانون من التوتر والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس يحرصون على اقتناء الكثير من المواد والأدوات الاستهلاكية التي تعزز ثقتهم بنفسهم، فيظنون أن ما يحصلون عليه هو لهم القيمة، ما يحصلون عليه من أشياء ثمينة طبعا. وهنا نوضح أنه لا ضير من التمتع بنعم الله، ولكن فكرة أن الاعتداد بالنفس بسبب المقتنيات التي يملكها الإنسان في شخصيته داخليا وليس في أشياء عادية قد يفقدها في أي لحظة، فيفقد بذلك ثقته بنفسه. إذن الاعتداد بالنفس يجب أن يكون بسمات الشخصية وليس بما أقتنيه خارجيا من أشياء ثمينة أو غير ذلك.
واستعيني بالصلاة.
شاهدنا واستمعنا في الدقائق الصغيرة معاكم هذه بركة العلاقة الروحانية والمناجات بين العبد وربه. أتصور ما في واحدة اليوم شهدت هذه الحلقة إلا وتحرص على أن تكون إنسانة رفيعة الجانب الروحي وقريبة من الله سبحانه وتعالى، وتأنس بمناجات الله سبحانه وتعالى. مهما تشتكين بأي بني آدم، لو هو أكبر استشاري الجلسة عنده نقول بآلاف الدرانير، ما راح يكون مثل الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما قبل وما بعد، يعلم ما ينفعك وما يضرك من أسمائه المؤخر والمقدم، يقدم لك ويؤخر لك، وانت تزعلين ليش أخر لي هالشيء، ولكن الحكمة لخير لك. كوني مع الله وكوني سعيدة على طول بمقادير الله، لأن الله هو يختار لك الأخير والأفضل علشان تصلين إلى الشخصية الروحانية الجميلة الثابتة المطمئنة القوية، غير أن أنت تلتزمين يوميا بقراءة القرآن وبالتدبر وبحفظ الأذكار والأدعية، كذلك لابد أن تحرصين على أعمال اليوم والليلة. سمعتوا عن شيء اسمه أعمال اليوم والليلة؟ فتشي الانترنت ونزلي كتاب أعمال اليوم والليلة. هذا كتاب اسمه أعمال اليوم والليلة، جمع أعمال المسلم الذي يقتدي بأعمال النبي من الاستيقاظ إلى أن ينام بالليل. شو يسوي المسلم؟ هناك بروتوكول معين يمشي عليه نبوي، أول ما يصبح يقول من الدعاء فيستفتح يومه ببركة هذا الدعاء قبل أن يدخل الخلاء، بعد أن يطلع، لما يخرج من المنزل اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. ما تفكرنا فيها، كم مرة سمعنا عن جريمة قتل في الأسواق، سبحان الله يطلع الواحد مو متوقع اليوم قد تكون له جريمة أو يقتل، أو ما كان متوقع أن يستفز ويستزل فيزل فيقتل. شوفوا لأي درجة تصل الأمور. فعندما يقول هذا الدعاء خلوه يستشعر، علينا أن نستشعر ضعفنا، وأن الله هو اللي يحيطنا مع الملائكة اللي سخرهم لحمايتنا، فنقول اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فيتجرد إلى الله، فيكون الله سبحانه وتعالى سمعنا وبصرنا وحركاتنا بأمره وحفظه ورعايته ثم توفيقه وسداده. اللهم إنا نسألك بركة الدعاء، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تسلل سخيمة قلوبنا، وأن تبارك دعائنا وتثبت حجتنا وتوفقنا لما فيه الخير، وأن تجمعنا تحت ظل عرشك ومستغفر رحمتك، وتتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء. لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة.
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح، واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود،
قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.